احييكم وبارك الله فيكم وطيب الله عز وجل مجالسكم بذكره والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما زال الكلام موصولا في هذه الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة من خلال شرح هذا المتن الغاية الأهمية، وهو متن الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. تكلمنا في اللقاء السابق مع حضراتكم حول قوله رحمه الله ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وذكرنا أن هناك ترادفا وتغيرا بين التوبة والإنابة والإياب، الترادف في أنها كلها رجوع إلى الله عز وجل، المعنى كله لأنه كلها رجوع إلى الله عز وجل، والتغير فيما بينها يكون بمقتضى ذلك، فمن تاب إلى الله وبمعنى أنه رجع إلى الله خوفا يسمى تائب، ومن رجع إلى الله وكان المحث على ذلك هو الحياء منه سبحانه سمي منيبا، ومن رجع إلى الله عز وجل تعظيما له سبحانه وحمده سمي قد آب إلى ربه. وذكرنا وطوفنا حول بعض مباحث التوبة من خلال قول الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقول الله سبحانه وبحمده استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وبينا أن التوبة النصوح هي هي التوبة التي تستوفي شروطها، وقلنا أن شروط التوبة إذا كان الذنب بينك وبين الله وليس له تعلق بأحد غير الله عز وجل فإن هناك ثلاث شروط، شروط في الماضي، شرط في الماضي، وشرط في الحاضر، وشرط في المستقبل. أما الشرط الذي في الماضي فهو أن يندم على ما فعل من الذنوب والمعاصي في حال الماضي، وفي الحاضر بأنه يقلع عن الذنب، وفي المستقبل أنه يندم ويعزم على عدم العودة على إلى هذا الذنب مرة أخرى. فإذا كان الذنب له تعلق بأحد غير الله عز وجل فعليه برد هذه المظالم إلى أصحابها حتى تكون التوبة نصوحا. ثم طوفنا في حول هذه المعاني من خلال قول النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم أضل راحلته فبينما هو كذلك إذ وجدها وعليها طعامه وشرابه فقال اللهم إني عبدك، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح وكان في فلاه أو في صحراء مهلكة. أيضا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يبسط إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وبينا أن في زمن التوبة يعني هو الأفضل زمن للتوبة هو التعجيل بالتوبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل التوبة إن توبة أحدكم ما لم يغرغر. اليوم نتكلم حول قول المصنف رحمه الله ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقول الله وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. وفي الحقيقة يعني هذا الأمر أمر في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة، ألا وهو عبادة الله عز وجل بكونك تستعين به سبحانه وبحمده، فهذا نصف الطريق إلى الله سبحانه وبحمده. فهذه الآية قول الله عز وجل في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، يعني هذه قال بعض السلف أن الفاتحة سر القرآن، وأن سرها إياك نعبد وإياك نستعين، فكأن مقاصد القرآن كلها تلخصت في هذه الأربع كلمات: إياك نعبد وإياك نستعين. ومن جوامع الكلم في ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية: إياك نعبد تنفي الشرك، وإياك نستعين، إياك نعبد تنفي الشرك، وإياك نستعين تنفي، إياك نعبد تنفي الرياء، وإياك نستعين تنفي الشرك. هذه العبادة، عبادة الله عز وجل لكونك تستعين به سبحانه وبحمده، هو نصف الطريق إلى الله سبحانه وبحمده. فنصف الطريق إلى الله سبحانه وبحمده إثبات الوحدانية له سبحانه وبحمده، والنصف الآخر استعانة به على العبادات. فالنصف الأول يعني تلخصت فيه أمور العقيدة، والنصف الثاني تلخصت فيه أمور العبادة، وإياك نعبد تلخصت أن التبرؤ من الشرك، من الشرك بالله عز وجل، وإياك نستعين فيها تبرؤ من الحول والقوة. فالدين كله يرجع إلى هذين المعنيين، كما أوضح ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في التفسير. وهذه الآية لها أخوات في القرآن، يعني هذا المعنى وجد مرارا في القرآن، وهو يعني أن يجمع التبرؤ من الشرك مع التبرؤ من الحول والقوة في غير ما آية من القرآن. نذكر من ذلك على سبيل المثال قول الله عز وجل: فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. فانظر هنا الله عز وجل أيضا قرن بين الأمر بعبادته والأمر بالتبرؤ من الحول والقوة والاستعانة به سبحانه وبحمده وحده لا شريك له. أيضا من ذلك قول الله سبحانه وبحمده: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. وقول الله سبحانه وبحمده: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وهنا يأتي معنى، وهو يعني ما معنى النون في قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. فهل هي للجمع أم هي للتعظيم؟ يعني النون هنا إياك نعبد وإياك نستعين، النون في نعبد وفي نستعين، هذه النون هل هي نون الجمع أم هي نون التعظيم؟ طيب إذا كانت نون الجمع، طيب ما هو القائل واحد، فكيف يقول بصيغة الجمع؟ وإذا كانت للتعظيم، فهل هذا مقام تعظيم؟ يعني أنت بين يدي الرب سبحانه وبحمده، فكيف تخبر عن نفسك بالتعظيم؟ وفي الحقيقة أن كلا المعنيين صحيح، وليس بينهما يعني غضاضة. يعني النون قد تكون للجمع لأنها إخبار عن جنس العابدين له سبحانه وبحمده، فكأنك تخبر عن يعني فقرك إلى الله سبحانه وبحمده، لأنه سبحانه وبحمده عباده كثير جدا، وأنت يعني لا تضر في ملكه شيئا. يعني أنت كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي كان أبو إدريس الخولاني، وهو من أئمة التابعين ومن أشراف التابعين، كان إذا روى هذا الحديث عن أبي ذر الغفاري رحمه الله جثى على ركبتيه. يعني أبو إدريس الخولاني كانت رجلاه لا تستطيع أن تحمله من ثقل هذا الحديث على قلبه رحمه الله. وقيل أن هذا الحديث هو أشرف حديث لأهل الشام، وهو الحديث الذي رواه الإمام مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. نجد في هذا الحديث قول الله عز وجل: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ويا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فالله عز وجل لا تنفعه طاعة طائع، كما أنه سبحانه وبحمده لا تضره معصية عاصم، فهو سبحانه وبحمده غني عنا غنى مطلقا، كما أننا نحتاج إليه سبحانه وبحمده حاجة مطلقة. فأنت عندما تقول إياك نعبد أنت تخبر عن العباد الذين أنت واحد منهم، فعباد الله عز وجل كثير جدا، والله عز وجل يعني لا يحتاج إليك في حتى تعبده، فالذين يعبدونه سبحانه وبحمده يعني لا يحصي عددهم إلا الله سبحانه وبحمده. من ذلك حديث المعراج، حديث المعراج أن النبي، وهو في صحيح الإمام البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد إبراهيم ساندا ظهره إلى البيت المعمور في السماء السابعة. فقد يظن إنسان أن البيت المعمور، يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، يعني قد يظن إنسان أن هذا أن البيت المعمور هو بيت واحد فقط، ولك أن تعرف كما أفاد ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه الناتع على هذا الحديث في فتح الباري، قال رحمه الله أن البيت المعمور أنه سبعة أبيات معمورة، ليس بيتا واحدا كما يظن كثير من الناس، ولكن هو سبعة أبيات، ففي كل سماء بيت معمور، والبيت المعمور في كل سماء بمثابة الكعبة بالنسبة لنا في الأرض، يعني هو البيت المعمور هو قبلة وحجة الملائكة في كل سماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت المعمور: يدخله كل يوم 70,000 ملك، فإذا دخلوه لم يرجعوا إليه أبدا. يعني متخيل كم عدد الملائكة. طبعا الملائكة كما هو معروف هم مخلوقات من نور لطاعة الله عز وجل، لا يستطيعون يعني لا يخالفون أمره سبحانه وبحمده مطلقا، فهم يعني على عبادة الله عز وجل قائمون، وعلى طاعته سبحانه وبحمده يمتثلون، ولا يخالفون أمره سبحانه وبحمده مطلقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما هناك موضع أربع أصابع إلا ملك ساجد. يعني لو نظرت كده إلى السماء، هذه السماء التي يعني لا يعلم قدر سعتها إلا الله سبحانه وبحمد، هذه السماء الطويلة العريضة الكبيرة وهي السقف الذي يحيط بنا من كل مكان، هذه السماء كل أربع أصابع منها هناك ملك ساجد. فمتخيل كيف هو عدد الملائكة الذين يعبدون الله عز وجل عبادة متواصلة، يعني لا تنقطع مطلقا، ولا يعصون الله سبحانه وبحمده مطلقا. فهذا الإنسان يعني الله عز وجل لا يحتاج إليه في عبادته له سبحانه وبحمده، فعليه أن يعني يتواضع لله سبحانه وبحمده. فهنا النون نون الجمع، بمعنى أنك تخبر عن حال الذين يعبدون الله عز وجل ويصلون له سبحانه وبحمده، وأنت واحد من هؤلاء، فهذا معنى الجمع، أنك تقول إياك نعبد، يعني نحن معاشر الذين يعبدون الله سبحانه وبحمده. ثم تقول ثم أيضا هناك معنى في النون أنه للتعظيم، أنه للتعظيم، ومحل ذلك أنك في حال العبادة فأنت طائع لله عز وجل، فقدرك عند الله عظيم، فلذلك أمرك الله عز وجل أن تكون في هذه أن تقول في هذه الحالة إياك نعبد بنون التعظيم، يعني من باب أنك فعلت، ولله المثل الأعلى، يعني مثلا لو أن هناك عبدا عند ملك من الملوك، فهذا العبد يعني له يعني عمل عملا جليلا، يعني مثلا انتصر في معركة، أدى خدمة لهذا الملك، خدمة جليلة أو غير ذلك، فقام يتذلل بين يدي هذا الملك، فقال له هذا الملك بعدما فعل هذا الأمر الجليل الكبير، قال له وهو يأتي يخبر عن نفسه يقول أنا فعلت، فقل له لا، قل نحن فعلنا بنون العظمة، لأنك عندنا عظيم وكبير وشريف، لأنك امتثلت أمرنا أو فعلت هذا الفعل الجميل الجليل. فهذا أيضا يعني يدخل فيه نون التعظيم. لكن إذا كنت في حالك في خارج العبادة وفي خارج الصلاة فلا تخبر بنون العظمة، ولكن أخبر بحالك المفرد لحول لضعفك وحولك وقوتك من وخروجك من حولك وقوتك إلى حول الله عز وجل وقوته سبحانه وبحمده. فمسألة أن الإنسان يعني عليه أن يخرج من حوله وقوته إلى حول الله عز وجل وقوته، لذلك كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله، أن تخرج من كل حول وأن تخرج من كل قوة إلى حول الله عز وجل وقوة الله سبحانه وبحمده، فهو المهيمن على كل شيء سبحانه وبحمده. لذلك من أجل العبادات وهي من أعون الأمور على عبادة الله عز وجل، يعني لعل ربنا عز وجل ييسر أن يكون لنا درس يعني لحضراتكم. هذا الدرس كنت ذكرته منذ سنوات لكن يعني لم يسجل، وهو يعني في معينات التعبد، يعني الإنسان يكون له معينات التعبد، ان انت يعني قصة هذا الامر ان الانسان في حال هذه الحياة المعاصرة قد يجد من يعينه على كل شيء، يعني اذا اراد ان يتاجر يجد من يعني ينشط معه الى التجارة كثيرا الى غير ذلك، لكن قل ان يجد من يعينه على طاعة الله عز وجل، وخصوصا مع كثرة الشهوات وكثرة الملهيات وغير ذلك صار من الضرورات الملحة دائما وعموما وخصوصا مع هذا الواقع الذي المعاش الآن نحتاج إلى يعني تكثير هذه المعينات التي تعيننا على عبادة ربنا سبحانه وبحمده. وأعظم هذه المعينات هي الاستعانة به سبحانه وبحمده على أمور العبادة. من أعظم المعينات التي تعينك على عبادة ربك سبحانه وبحمده أن تستعينه سبحانه وبحمده وأن تتولاه سبحانه وبحمده في أن يعني يحملك على هذه العبادة. طبعا يعني هذا خلاف لهؤلاء متطرفة الصوفية الذين يستعينون ويطلبون المدد من غير الله عز وجل، فيقولون مدد يا فلان أو مدد يا علان إلى غير ذلك، وهؤلاء يعني أموات غير أحياء فسبحان ربي العظيم، أو لربما كانوا أحياء، فالإنسان لا يطلب العون الذي لا يستطيعه إلا الله عز وجل إلا من الله سبحانه وبحمده. فالإنسان يخلق من حوله وقوته إلى حول الله عز وجل وقوته سبحانه وبحمده. من ذلك قول الله سبحانه وبحمده في خواتيم سورة الحد: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فمن أسباب أن الله عز وجل يعينك على طاعته أن تعتصم به سبحانه وبحمده حتى يعينك وحتى يعني يحملك على أمر عبادته سبحانه والحمد. يعني يذكر أشياء من الأشياء السمجة، أن بعض الناس مثلا يقول ويخير ذلك يعني حكمة، ويعني أعجب العجب أن يكون السفة حكم، يعني هذا من الأشياء التي يعجب لها في هذا الزمان، أن بعض الأقوال التي أخف ما يقال عليها أنها من سفه العقول، هذا أخف ما يقال عنها، وثم يقولها بعض الناس وكأنها يعني حكم جاءت من كبد العقول، فهذا من أعجب العجب. من ذلك مثلا بعضهم يعني يكتب على سيارته أو على شيء من هذا، أو يقول اللهم يعني اللهم اكفني شر أصدقائي أما أعدائي فأنا كفيل بهم. طب ما طالما انت يعني فتك قوي كده زي ما بنقول عندنا في مصر يعني، وبتقول له يعني ايه عمال تقسمها اسمك اصدقائي بس كفيني شر دول، لكن دول بقى انا اقدر اتصرف معاهم. طب ما خلاص ما تشيل الباقي، يعني سبحان ربي العظيم. يا اخي انت لا تستطيع يعني أن لو خلى الله عز وجل بينك وبين نفسك، مش بينك وبين أي أحد من خلقه، لا بينك وبين نفسك فقط لهلكت. لذلك كم من جوامع دعائه صلى الله عليه وسلم، والذي نحتاج أن نمعن النظر فيه في هذه الأيام وأن ندمنه كثيرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: يا حي يا قيوم، بك أستغيث فأصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي، مش لا تكلني إلى أصدقائي ولا إلى أعدائي ولا إلى أحد من الخلق، لا، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فلو وكلك الله عز وجل إلى نفسك لهلكت. فالإنسان عليه أن يتأدب مع الله عز وجل ويعرف قدره، يعني من جوامع كلم الله سبحانه وبحمده في كتابه سبحانه وبحمده قول الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فكما أن الله عز وجل غني عن غنى مطلقا، فنحن فقراء إليه أيضا فقرا مطلقا. الله عز وجل غني عنا غنى مطلقا، فلا يحتاج إلينا في أي شيء. فكما أنه سبحانه وبحمده غني عنا هذا الغنى المطلق، فإنه نحن أيضا فقراء إليه سبحانه وبحمده فقرا مطلقا. انظر إلى الآلات التي ركبها الله عز وجل في جسدك كيف تعمل. لو أن الله عز وجل أوكلك إلى عملها، قالك أنا حطيت لك الأجهزة هي في جسمك، شغلها أنت، تعرف تشغل هذه الأجهزة التي في جسدك؟ يعني الله عز وجل لن ينزعها منك، هي عندك هي، لكن شغلها أنت بمعرفتك بقى. أنت تنام وتستيقظ وتمشي وتأكل وقلبك يعمل. لو توقف هذا القلب يعني لمدة يسيرة جدا، يعني لا 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 فقدت الحياة كاملة. فمن الذي يعمل هذا القلب؟ من الذي يعمل هذه الكلى؟ من الذي يعمل إلى غير ذلك؟ من الذي يعمل هذا العقل؟ فسبحان ربي العظيم. يعني فالإنسان يتأدب مع الله عز وجل ويعبد الله عز وجل بهذه العبادة التي ليس لها مثيل، وهي عبادة الاستعانة به سبحانه والحمد. أيضا علمنا الله عز وجل في خواتيم سورة البقرة أن ندعوه سبحانه وبحمده بأن نقول: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا، يعني أنت ولينا وأنت ناصرنا. فهذا من أجل العبادات، أن تعبد الله عز وجل بأنك تستعين به سبحانه وبحمده، فأن تأخذ الله عز وجل معينا لك، لا تطلب المدد إلا منه سبحانه وبحمده، ولا تستعين إلا به سبحانه وبحمده. لذلك كررنا يعني قبل ذلك مسألة الضرورة إلى الله عز وجل، وأن في حال الضرورة يعني يستجيب الله عز وجل حتى وإن كان صاحب الضرورة هذا كافرا ولجأ إلى الله عز وجل، فإن الله عز وجل لا يخذله. لأن في حال الضرورة أنت تخرج من كل حول ومن كل قوة لك وتلجأ إلى ربك سبحانه وبحمده. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وأورد المصنف هذا في وأشار إليه في يعني في هذا المسحر، النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس كان يعلمه هذه الكلمات، فكان يقول له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هنا نلاحظ: وإذا استعنت فاستعن بالله. طيب هنا سؤال: هل معنى وإذا استعنت فاستعن بالله أن الإنسان لا يستعين بأحد في أمور معاشه؟ يعني بعض الناس مثلا يقول: اللهم يعني اللهم لا أغنيني، اللهم أغنيني عن خلقك، اللهم أغنيني عن خلقك. سمع بعض السلف أظن من الصحابة، أظن هو ابن عباس على ما أذكر الآن، سمع رجل يقول: اللهم أغنيني عن خلقك، فقال له: سبحان الله، لا تستطيع ذلك، لا تستطيع ذلك. ليه؟ أنت من بعض خلق الله، عباد الله الصالحين الذين تحتاج إلى رفقتهم وتحتاج إلى صحبتهم، وحتى يعينوك ويثبتوك ويعلموك طريق الخير وطريق الصواب ويثبتوك على هذا الطريق. وهؤلاء أنت تحتاج، ليس فقط أنت الذي يحتاج إليهم، بل حاجة خير الخلق كانت إليهم. فانظر مثلا إلى قول الله عز وجل في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد بوحي السماء من الله سبحانه وحمده ومؤيد بأمين أهل السماء جبريل عليه السلام مؤيد بالروح القدس بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم يقول له الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، احمل نفسك وصبرها وكن مع هؤلاء فإن حياة قلبك معهم ومصلحتك في الدنيا والآخرة معهم. لذلك يعني من القواعد الجميلة التي قعدها الإمام ابن القيم رحمه الله وهي من الفوائد الجليلة التي تستفاد أيضا يعني قوله رحمه الله أن الناس على أربعة أقسام: قسم كغذاء، وقسم كدواء، وقسم كداء، وقسم هو السم الزعاف. يعني نكرر هذه العبارة مرة أخرى، أخونا أبو عبيدة يعني بيقول لي يعني إيه نعيد هذه العبارة مرة أخرى لعل الإخوة ونبه الإخوة على كتابة هذه القاعدة الجليلة. يقول رحمه الله أن الناس على أربعة أقسام، أن الناس على أربعة أقسام: قسم كغذاء يحتاج إليه الإنسان صباح مساء كما يحتاج إلى الغذاء، قسم كغذاء، وقسم كدواء، وقسم كداء، وقسم هو السم الزعاف. فالقسم الذي هو كغذاء هم الصالحون وأهل العلم، أهل العلم بدين الله، أهل العلم بالله، وأهل العلم بدين الله عز وجل. هؤلاء هم القسم الذي هو كالغذاء يحتاج إليه الإنسان وقوام حياته معهم، كما أن الإنسان لا يستطيع أن يبعد عن الطعام والشراب طويلا فإنه أيضا لا يستطيع في حياة قلبه وفي سيره إلى الله عز وجل إلى أن يحتاج إلى هؤلاء وهم العلماء وطلبة العلم وأهل الصلاح وأهل الخير الذين تتعاون معهم في طاعة الله عز وجل لتحملهم ويحملوك على طاعة الله سبحانه وبحمده. يعني أنا أذكر في بداية الطريق إلى الله عز وجل نسأل الله عز وجل الثبات عليه حتى الممات والمزيد من فضله، أذكر يعني هذه الوقعة الطريفة في بداية حياتي، أن كنا في رمضان ويعني كان هناك بعض الإخوة الذين نتعاون معهم على البر والتقوى، وكان من بينهم يعني أخ يكبرنا، فاستضفت هؤلاء الإخوة على الإفطار معي. فبعدما أفطرنا وطعمنا يعني قال لي يعني دعوتهم إلى أن يغسلوا أيديهم من أثار الطعام، فقال لي قبل أن يغسل يده قال لي هذه اليد، وقد أخذ الصابون في يده اليمنى، قال هذه اليد هل أستطيع أن أغسل يدي، هل تستطيع أن تنظف نفسها من غير الحاجة إلى اليد الأخرى؟ فقلت له لا، لابد من حاجة اليد الأخرى إلي، يعني هي تحتاج إلى اليد الأخرى كما أن اليد الأخرى تحتاج إليها، فأنت تحتاج أن تغسل يديك هما اثنتين، فلا تستطيع أن تغسل يد واحدة، إذا غسلت باطنها بقي ظاهرها يعني يحتاج إلى نظافة حتى يعني تدور اليدين على بعضهما البعض فينظفان جميعا. قال كذلك نحن معاشر السائرون إلى الله عز وجل يحتاج بعضنا إلى بعض، وإنما يأكل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. هنا هذا تشبيه، يعني شبه النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان بسارق الغنم أو بالذئب الذي يسرق الغنم، فالذئب لا يأتي يعدو على الغنم التي في وسط القطيع، وإنما يعدو على الغنم التي تطرفت والتي بعدت وشذت عن القطيع، فهذه يعني أقرب يقرب منها الشيطان، وهو يعني فالذي الإنسان البعيد عن إخوانه والبعيد عن مواقع التأثير ومواقع الطاعة. يعني بعض الإخوة مثلا يقول والله أنا كده الحمد لله رب العالمين أنا عندي أستطيع، أنا عندي أسمع كلام مكرور وما عندش محتاج إلى مجالس العلم وغير ذلك،
فيعني الحمد لله أصبح الكلام بالنسبة لي مكرر. أقول له وأنظر إلى هذه الإجابة، أقول له يعني نحن لا نحتاج إلى أن نضيف لك شيئا جديدا، وأنت لا تحتاج إلى أن نضيف لك شيئا جديدا، فمهمات الإسلام معروفة، مهمات الإسلام معروفة، ولكن الذي نحتاج إليه التذكير وتقليب معاني الذكر ومعاني الإيمان في القلوب. من ذلك يعني أن يعني أنظر مثلا إلى قول حنظلة رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، وحنظلة هذا غير حنظلة الغسيل، يعني هما اثنين من الصحابة كل واحد منهم يسمى حنظلة. فلما قابل حنظلة رضي الله عنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقال له أبو بكر كيف حالك يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة. ننظر إلى يعني شدة يعني شدة متابعة الصحابة لقلوبهم ويعني وحرصهم على قلوبهم. فقال له هذا القول الشديد، قال له نافق حنظلة، قال سبحان الله وما ذاك، يعني أنت بتقول قول جليل، قول خطير، تقول نافق حنظلة وتقول وتكفر على نفسك لذلك. قال نعم، نكون عند رسول الله فيذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين. نلاحظ هنا قول حنظلة، أول كلمة قال يذكرنا بالجنة والنار، هو النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالجنة والنار مرة واحدة وسكت؟ طيب إن الله عز وجل أخبر بموضوع الجنة والنار كم مرة في القرآن؟ يعني موضوع ذكر الجنة وذكر النار وتفاصيل هذا الأمر مبثوث في كتاب الله في آلاف المواضع، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في آلاف المواضع، فنجد يعني أن هذا لم يكتفى فيه بذكر الجنة والنار مرة واحدة وانتهى الأمر عند ذلك، ولكن التذكير الدائم لدرجة أن هذا كان القاسم المشترك في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، تذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين، كأن رأي عين. فهذا غالب مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ما كان فيه جديد غير التذكير، طبعا فيه جديد بفضل الله عز وجل، لكن يعني هناك قاسم مشترك مكرور في هذا الخطاب، وهو الخطاب بالجنة وخطاب بالنار. فهذا الخطاب نحن نحتاج إليه، وإن كان خطابا مكرورا، لكن تنويع الخطاب به وتذكير والتذكير به والحض عليه والحض على الحرص في عليه، فهذا نحتاجه كثيرا. فلذلك النبي عليه السلام كان هذا القسم المشترك في مجلسه. فهنا يعني الإنسان لا يطلب أن يعني بمعنى أنه تشبع من مجالس التذكير ومجالس الوعظ. مجالس الوعظ إنها مجالس مكرورة، يعني مجالس الوعظ هل مطلوب منك هو يعني مجالس التخويف بالله عز وجل وترغيب بما عند الله عز وجل وأمر بالتوبة، هذه مجالس مكرورة والكلام فيها مكرر ومعاد، لكن نحن نحتاج ذلك. قال الله عز وجل تذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، والله عز وجل سمى كتابه مثاني، سمى كتابه مثاني، مثاني فيها أقوال أهل العلم وكلها صحيح، يعني هذا من باب خلاف التنوع، خلاف التنوع وليس خلاف التضاد، يعني هذا بمعنى أن الأقوال كلها صحيح، كلها صحيح، وهذه قاعدة في التفسير وقاعدة في شرح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن بعض الناس يضرب الأقوال بعضها ببعض دون مراعاه وبدون أدنى تأمل لهذه الأقوال، هل هي فعلا متعارضة أم أن كل واحد منها يعني يشير إلى معنى من معاني الحق قد يغاير المعنى الآخر. مثلا قول الله عز وجل إياك اهدنا الصراط المستقيم، قيل في معنى الصراط المستقيم أن الصراط المستقيم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل في الصراط المستقيم أنه أبو بكر، وقيل في الصراط المستقيم أنه عمر، وقيل في الصراط المستقيم أنه القرآن. طيب هذه الأقوال هل هي أقوال متعارضة أم أنها أقوال يعني متفقة وليس بينها تغاير وليس بينها اختلاف؟ الحقيقة أنها ليست متعارضة. قد يقول قائل لا، النبي بقى أبو بكر بقى عمر بقى القرآن، كيف تقول أنها ليست متعارضة؟ لا، هي ليست متعارضة. لماذا؟ لأن من اتبع النبي من اتبع سنة النبي فقد اتبع سنة أبو بكر وعمر، ومن اتبع سنة أبو بكر وعمر فقد اتبع القرآن. فكل هذه إشارات على طريق واحد، كل هذه إشارات على طريق واحد. فهنا فهنا نجد أن الأمر يعني الأمر بالاستعانة بالله عز وجل أمر مهم وخطير. ونحن يعني نرجع إلى السؤال الذي يعني تطرقنا إليه، وهو يعني هل معنى الاستعانة بالله عز وجل معناه الاستغناء عن الناس كلهم استغناء عنهم بالله عز وجل؟ الله عز وجل ربط الأسباب بالمسببات، فالله عز وجل أنت تستغني عن الناس بالله عز وجل فهو الله سبحانه وبحمده هو المسبب الأسباب سبحانه وبحمده، لكن جعل مصلحتك في معرفة أقوام، وجعل صلاحك في أن تكون مع أقوام. فكما أن السمكة تحتاج إلى الماء في دوام حياتها، فإن حياة قلبك أيضا يعني تحتاج إلى أن يوضع هذا القلب بين أقوام صالحين يعينونك على الخير ويحضونك عليه ويحملونك عليه ويتعاونون معك فيه. كلما نسيت ذكروك، وكلما جهلت علموك، وكلما كسلت حملوك. فهذا يعني من المهمات الكبار. فالإنسان لا يطلب من الناس ما لا يستطيعه إلا الله عز وجل. فمثلا أن يطلب من أحد أن شيئا من أمور الغيب، فلا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، فلا يطلب الغيب من عند الله من عند غير الله سبحانه وبحمده. فعالم الغيب هو الله سبحانه وبحمده، ولم يطلع على غيبه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. أيضا هناك أشياء لا يستطيعها إلا الله عز وجل، ولا يعلمها إلا الله سبحانه وبحمده، كقيام الساعة إلى غير ذلك. فهذه الأشياء التي لا يستطيعها إلا الله سبحانه وبحمده لا تطلب إلا من الله سبحانه وبحمده. لكن هناك أشياء يستطيعها الإنسان، يعني مثلا الهداية هدايتان، هداية توفيق وهداية دلالة وإرشاد. الهداية الثانية يستطيعها كل أحد، يعني ممن أوتي أسبابها، وهي هداية الإرشاد. يعني أن أحد يعني تسأل بعض العلماء كيف الطريق إلى الله عز وجل، فيدلك على الطريق إلى الله عز وجل. يعني عبادة أنت تجهل كيف تؤدى أو معناها أو غير ذلك، تستطيع أن تسأل عنها فيرشدك إلى هذه العبادة، ويصح لك فهمك ويصح لك طريقك إلى الله عز وجل. فهذا يستطيعه كل أحد ممن أوتي أسباب هذه الهداية، هداية الدلالة والإرشاد. لكن دلالة التوفيق أو هداية التوفيق لا يستطيعها إلا الله سبحانه وبحمده، أن يوفقك ويحملك على الخير ويوفقك إلى الخير. فالإنسان عليه دائما أن يستعين بالله عز وجل. فهنا الناس كما قلت على أربعة أقسام: قسم كغذاء، وقسم كدواء، وقسم كداء، وقسم هو السم الزعان. كما قلنا القسم الأول هو القسم الذي هو كغذاء، هم العلماء والصالحون من الأتقياء الذين تحتاج إليهم في سيرك إلى الله عز وجل. أما القسم الثاني وهو القسم الذي هو كدواء، هم أهل الدنيا الذين ليس هناك مصلحة دينية في معرفتهم، لكن هناك مصالح دنيوية بينك وبينهم. فلا شك أن الإنسان يعني يحتاج إلى الناس، من ذلك في 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 بعض أمور إصلاح حياته. من ذلك مثلا أنه روي عن الحسن البصري أنه يعني غضب عليه يوما إسكاف، رجل ممن يعني يصلحون النعال وغير ذلك. فغضب هذا الرجل من الإمام أو جهل على الإمام، فقال له: لا كثر الله فيك منا، لا كثر الله منك فينا، لا كثر الله منك فينا. يعني بيقول له ربنا يقلل من أمثالك فينا. انظر كيف أنه يدعو هذا الدعاء الصعب. فننظر كيف أجابه الحسن رحمه الله. قال له: وأنت كثر الله منك فينا. فتعجب بعض الناس من سماعه. كيف ذلك؟ يعني الرجل يقول لا كثر الله منك يعني من العلماء والصالحين فينا، فكيف انت يعني تقول له على الجانب الاخر تقول له وانت كثر الله منك فينا؟ فتعجب لهذا القول، فقال له نعم، من يقوم لنا طرقنا، ومن يحيك لنا ملابسنا، ومن يقصف لنا نعالنا، الى غير ذلك. فهؤلاء الحرفيين الذين بيننا يعني هؤلاء يودون لنا خدمات جليلة في حياتنا. أرأيت مثلا لو أن يعني لو أن مثلا شيء ثبات حدث عندك في البيت، مثلا حنفية مكسورة، بلوعة مسدودة، إلى غير ذلك، توقف حياتك. أرأيت مثلا لو نزلت إلى الشارع فلم تجد مثلا سيارة يعني أجرة تحملك إلى عملك أو تحملك إلى مسجدك أو غير ذلك، يعني هذا يعني أرأيت مثلا إلى أن لو عامل النظافة تأخر يوما أو غاب أياما كيف سيكون حالنا، إلى غير ذلك. فهؤلاء يعني يثرون حياتنا ويفرغوننا لطاعة ربنا سبحانه وبحمده. فهؤلاء يعني إن كان منهم من يعينك على طريق الله عز وجل فلا بأس، ينطبق معه القسم الأول. لكن إذا كان يعني حاله فقط أنه تحتاج إليه في معالجة بعض أمور معاشك فلا بأس من معرفته، لا ولكن تكون على قدر المصلحة، يكون معرفتك بهذا القسم الذين هم من أهل الدنيا وليس هناك فائدة دينية في معرفتهم، تكون على قدر حاجتك الدنيوية إليهم. فهذا القسم كدواء تأخذه كما يؤخذ الدواء يعني بجرعات محددة في فترات معينة. الدواء احنا بنقول الإنسان ما ياخدش الدواء عمال على بطال، فالإنسان لو أخذ الدواء يعني مسرفا فيه لربما قتله هذا الدواء، وربما أمرضه مرضا شديدا هذا الدواء. فالدواء لا يؤخذ إلا في حال الحاجة إليه. فهؤلاء أيضا لا يعني لا يلجأ إليهم ولا يصاحبون، فإن هؤلاء يعني كثرة مخالطتهم تقسي القلب، ومجالسهم يعني مجالستهم من غير حاجة مجالس منتنة، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل شيفة حمار. يبقى الإنسان لا يجلس مجلس يعني أو لا يطيل المكث في مجلس لا يذكر فيه اسم الله عز وجل. فالإنسان يعني عليه أن لا يعاشر هؤلاء الذين لا يعينونه على أمر دينه. طبعا ممكن يكون له حاجة في معرفتهم كأن يكونوا مثلا زملاء في عمله، أو يكون له حاجة معهم في إصلاح شيء من دنياه أو غير ذلك، فلا بأس من مخالطتهم على قدر الحاجة، أوقات في أوقات معينة وعند الحاجة إليهم في ذلك. القسم الثالث وهو القسم الذي هو كداء، هم أهل الذنوب والمعاصي، هم أهل الذنوب والمعاصي. فهذا القسم من الناس يعني هو كداء. الإنسان إذا أصيب بمرض من الأمراض ماذا يصنع؟ الإنسان عندما يصاب بمرض من الأمراض يعالج هذا المرض ويحاول أن يبرأ من هذا المرض. فإذا لم يستطع البرء من هذا أو لم يوفق إلى البرء من هذا المرض فعليه أن يأخذ له المسكنات، أليس كذلك؟ يعني فالإنسان يعني أهل المعاصي الذين يجاهرون بمعصيتهم وغير ذلك هؤلاء يعني كالداء كالمرض، فالإنسان عليه أن يعني أن يعالجهم. فحالك معهم على قسمين. القسم الأول عليك أن تدعوهم إلى الله عز وجل، تعالجهم بمعنى أن تدعوهم إلى الله عز وجل، تدعوهم إلى الإقلاع عن الذنوب والمعاصي، وأن تأمرهم بطاعة الله عز وجل، وأن تتلطف معهم وتترفق معهم في دعوتهم حتى يعني حتى يستقيموا على أمر الله عز وجل. فإن أبوا وإن تطاولوا وبعض الناس مثلا إذا أمرته بطاعة الله زاد غلوا في وإسرافا في معصيته، وربما يعني تسافه أكثر وأكثر، فهؤلاء كيف يكون حالنا معهم؟ حالنا معهم كما أخبر الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فنلاحظ هنا أن هذا بقى نوع الايه المعالجة الأخرى، يعني أنك يعني تدفع شره بالإحسان إليه. فهناك فرق بين العدو الإنسي والعدو الجني. العدو الجني الذي هو الشيطان الرجيم لا يقبل مصانعة ولا يقبل ملاطفة، لكن العدو الإنسي يعني يقبل الملاطفة ويقبل المصانعة. فلا رأس من أن يحسن الإنسان إلى هؤلاء العصاة، أقل تقدير في ذلك أنه سيكف شرهم وسيقلل، يعني حتى ولو لم يقلعوا عن هذا الذنب بين يعني بينهم وبين أنفسهم، إلا أنهم سيخفف ذلك من غلوائهم، من أنهم يعني لا يعني لا لا يجاهرون بهذا الأمر وهذه المعاصي ولا يؤذوننا بها. فمثلا قد يعني يبتلى الإنسان بجار مثلا يرفع أصوات الأغاني جدا، أو بجار مثلا يجاهر ببعض الذنوب أو غير ذلك، فهذا الجار ينصح في الله عز وجل، وإذا لم ينتصح فعليك أن تداريه بالإحسان إليه، تداريه بالإحسان إليه. وعندنا في مصر مثل طيب، يعني يقول يقولون: إن كان جارك سفيه اعمل له كحك وهديه، إن كان جارك سفيه اعمل له كحك وهديه. وهذه فعلا يعني حكمة باهرة، وجاء مصداقها في كتاب ربنا سبحانه وبحمده: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني ادفع جهل الجاهل وتطاول المتطاول بالتي هي أحسن. كان أبو ذر رضي الله عنه جاء سلط عليه يوما رجل سفيه يسبه ويشتمه ويغضبه، فلما أساء إليه إساءة طويلة وصبر عليه وحلم عليه أبو ذر رضي الله عنه حلما طويلا، يعني وما زال الرجل يتطاول عليه ويسيء إليه إساءة كبيرة، يعني رفع رأسه أبو ذر إلى هذا الرجل وقال له: يا هذا، اتق الله فينا، فإننا لا نجازي من عصى الله فينا إلا بأن، يا ترى إلا بأن إذا ما هو دلوقتي بيهدده، هو بيهدده بالله عز وجل، يقول له: يا هذا، اتق الله فينا. طيب لو ما اتقتش الله فيك إيه اللي هيحصل يعني؟ قال له: فإنا لا نجازي من عصى الله فينا إلا بأن نتقي الله فيه، إلا بأن نتقي الله فيه. فأكبر عقوبة لمن سلط عليك يؤذيك ويشتمك أو غير ذلك، أعظم عقوبة له أن تطيع الله عز وجل فيه. فهذا يعني أولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حال هذا الرجل الذي جاء يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: إن لي قرابة أسيء أحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنت على ذلك فكأنما تسفهم المل، والمل هو الرماد الحار. يعني طبعا لا شك أن شوف هنا يعني المعالجة النبوية لنفسية الناس، الفتوى فتوى جميلة وجليلة ويستفاد منها. هذا الرجل لا شك أنه من بني آدم الذين يتغيظون من الإساءة، خصوصا إذا أنا أحسن إلى هذا الإنسان وهو يسيء إلي، فلا شك أن المفروض أن الجزاء من جنس العمل، أن الإحسان يعني يقابل بإحسان، أقل شيء أن الإحسان لا يقابل بإساءة. يعني أنت إذا لم تستطع أن تقابل إحساني بإحسان مثله فلا أقل من أن يعني من أنك لا تؤذيني. لكن هؤلاء يعني هو يقول أصلهم ويقطعوني، أحسن إليهم ويسيئون إلي. فلا شك أن قلب هذا الرجل يمتلئ غيظا من هؤلاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا المغتاظ يحب أن ينفس عن غيظه ويحب أن في شهوة في ذلك، في شهوة ما الشهوة الغضبية استفراغ الغضب. فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى قلب هذا الرجل في هذا المقام، فقال له: يعني انت طبعا نفسك انك انت تنفذ يعني بعض غلك من هؤلاء. فقال له: ابلغ شيء في انفاذ هذا الغل ان تحسن اليه وان تستمر على ما انت عليه. ليه؟ لانك بذلك يعني كأنما تصفهم المل اللي هو الرماد الحار، يعني أو قال إنه هو الطين أيضا هو الرماد الحار، رماد جهنم الحار، رماد جهنم الحار. طبعا رماد جهنم الحار يعني أشد من أشد حار نار توقد في الدنيا و70 ضعف. نعم. فهنا الإنسان مع هذا القسم الثالث الذي هو كداء عليه أن يعني يعامله معاملة الداء ومعاملة المرض، بأن يعني يحاول أن يعالجه وأن يصلحه، وإلا يعني التجأ إلى الأمر الآخر وهو الإحسان إليه حتى يسكن هذا الإحسان من غلواء هذا الشرير ويحمله على الخير، أو على الأقل يقلل من شره. أما القسم الأخير قسم هو السم الزعاف، السم الزعاف، وهؤلاء أصحاب البدع والدعاء إلى المعاصي والفجور ومخالفة أمر الله عز وجل في أمور العقيدة وفي أمور العبادة. هذا القسم قسم هو السم الزعاف. لماذا؟ لأن هؤلاء متخصصون في تلبيس الباطل ثوب الحق، وما أسوأ حال الإنسان عندما يزين له الباطل فينتقل إليه. لا شك إن لو العصفور رأى الفخ المنصوب له لن يقرب هذا الفخ، لكن المصيبة أن مصيبة العصفور تكون في الحب الذي يوضع في داخل هذا الفخ، فيخفى الفخ أو تعمى معالم هذا الفخ ويظهر فقط الإيه ما يفيد هذا العصفور وما يحتاج إليه وهو الحب، فيندفع هذا العصفور لأنه زين له فساد موضع فساده وموضع عطبه بهذا الحب الذي يوضع له، كما يقولون يدسون السم في العسل، فالإنسان يحب العسل، فهم يخفون مرارة هذا السم وأثر هذا السم بهذا المذاق الرائع، مذاق الشهد، فيعني إيه يعني يزينون على الناس هذا الأمر. فهؤلاء إياك وإياهم، إياك أن تقرب مجالسهم، إياك أن تقرب منتدياتهم، إياك أن تقرب مواقعهم على الإنترنت، إياك أن تقرب قنواتهم على الفضائيات، إياك أن تطلع على صحفهم وعلى جرائدهم وأن تسمع إذاعاتهم، فإن هؤلاء فسادك وعطبك في قربهم، وليس هناك منفعة في مطالعة أحوالهم وغير ذلك، فإن هذا مما يقسي القلب. فهؤلاء كالسم الزعاف، فإياك وإياهم، أهل البدع وأهل المنكرات الذين هم أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أخبر عنهم بأنهم دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. فهؤلاء القسم الذي هم دعاة إلى المعصية ودعاء إلى الفجور يعني علينا أن نبعد عنهم. بعض الناس يقول لا، طب ما أنا أعظهم وأذكرهم. يا أخي يخشى من أن يكون هؤلاء أعلم بالباطل منك بالحق. يعني بعض الناس يعني يدخل مثلا على مواقع النصارى، طبعا المواقع ديت من مواقع مصروف عليها يعني مليارات، يعني عندما عدنا دعاة الإسلام يعني المدد والعون إلا من جهة الله عز وجل وكفى بجهة الله عز وجل، ولكن قل الدعم المادي لدعاة الإسلام، نجد على الجانب الآخر دعاة التنصير ينفق عليهم المليارات وتقف وراءهم الدول التي يعني لها تقدم في الجهة المادية تقدم كبير جدا ويدعمون دعما كبيرا، سواء كانت هذه المواقع مواقع دعوة إلى النصرانية أو مواقع دعوة إلى التشيع أو غير ذلك. يعني التشيع وراءه دولة ضخمة الآن، وهذه الدولة تنفق المليارات، بل خمس يعني الزكاة يخرج لدعم الدعوة إلى التشيع وغير ذلك. فلا تظن أن هذه المواقع يعني لا يظن أن هذه المواقع يعني مواقع ساذجة، لا، مواقع ديت مواقع فيها دراسة مستفيضة ويعرفون بالمداخل ويعرفون بالشبهات ويعرفون بمواضع الشهوات إلى غير ذلك، فهم يلعبون على غير ما وتر ويدرسون دراسة يعني دراسة مستفيضة، يعني كيف أنهم يلبسون الباطل ثوب الحق ويلقون الشبهات على قلوب الناس ويدخلون عليهم من مداخل ملتوية وغير ذلك. فهؤلاء يعني يخشى عليك منهم. فبعض الناس ممكن مثلا إذا دخل على هؤلاء يقول والله أنا حب استطلاع فقط، لا ده أنا أدخل أنا عندي قوة في ديني وغير ذلك. النبي عليه السلام، وهذا من روائع المواقف التربوية المستفادة من أخبار الدجال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يخرج إليه يقول أنا أعرف، يقول يعني يقول قد أخبرنا الله، قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه وأنا أعرفه، فإذا ما خرج ونظر إلى ما يصنع آمن به. يعني تخيل هذا الأمر، يعني الرجل هو خارج عارف أن الأخبار اللي جات له ديت عن الدجال وأن هو ده الدجال وإن فعلا الأخبار اللي هو سمعها هو ده الدجال، فلما يذهب إليه من شدة تلبيس الدجال للباطل ثوب الحق، رجل يجري يمشي ومعه مثل الجنة والنار، يمشي ومعه مثل الجنة والنار، فمن أطاعه ومن أجابه ألقاه في ما يظن الناس أنه الجنة، ومن عصاه ألقاه فيما يظن الناس أنه النار. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وانظر إلى شدة الفتنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لقيتموه فدخلوا في الذي يقول أنه هو النار فإنه الجنة. فتنة شديدة. فالإنسان يعني لربما يدخل على موقع مثلا من هذه المواقع ويكون هؤلاء بلعاء في الشر، ويكونون علماء بمسالك الشر ومسالك أدلة والقاء والشبه أكثر من علم الإنسان بالإيه بالحق، فيلبسون على الإنسان ثوب يلبسون على الإنسان الباطل ثوب الحق. لذلك كان من روائع الإفادات التي أفادنا بها شيخ الإسلام ابن القيم والتي استفادها من شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا من الروائع إخوة اللي تكتب برضو تكتب هذه يعني الفائدة الشاردة، يعني يقول رحمه الله جئت إلى شيخ الإسلام يوما فأكثرت عليه من الإيرادات. الإيرادات جمع إرادة وهي الشبهة، الشبه يعني أخذ يلقي عليه الشبهات، شبهات أهل البدع وأهل الزيغ من المخالفين في العقيدة، فأخذ يطلق يقول له يقولون كذا وكذا ويستدلون بكذا وكذا، وشيخ الإسلام يجيب. يقول شيخ الإسلام ابن القيم فلما أكثرت عليه من الإيرادات قال لي لا تجعل قلبك كالإسفنجة تشرب كل ما يلقى إليها، ولكن اجعل قلبك كالزجاجة تمر عليها الفتن ثم تتركها بيضاء نقية لا تشرب منها شيئا، أو كما قال رحمه الله. فهنا الإنسان الذي يجعل قلبه يعني معرضا للفتن هذا يعني يخشى عليه، هذا يخشى عليه، إن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، القلوب ضعيفة والشبه خطافة، فهؤلاء يعني يزينون الباطل ويلبسون الباطل ويلقون الشبه على أنها أدلة صحيحة ويلعبون بالألفاظ وغير ذلك. فهؤلاء يعني إياك وإياهم. نرجع إلى ما كنا بصدده من الأمر بالاستعانة بالله سبحانه وبحمده، فالإنسان يستعين بربه سبحانه وبحمده عموما في كل شيء. بعض السلف يقول إني أسأل ربي في صلاتي حتى الملح لطعامي وإصلاح شسع نعلي، يعني تخيل الأشياء التي يعني الأشياء اليسيرة جدا يستعين بالله فيها ويطلبها من ربه سبحانه وبحمده، حتى يعني لو يحتاج بعض الملح يضعه في طعامه يعني يسأل الله عز وجل هذا. فالإنسان يعني يطلب من الله عز وجل كل شيء ويطلب المدد والعون ويستعين بالله عز وجل في كل أموره. أما المخلوقين فمن المخلوقين من يعني يستطيع أن يؤدي لك الشيء الذي تطلبه منه، فلا بأس عند ذلك من طلبه منه، وإن كان الأولى ذم المسألة. طبعا ذم المسألة يعني أن تسأل الناس شيئا من أمور مالهم أو مما في أيديهم أو غير ذلك. الإنسان عليه أن يعني أن يترفع عن المسألة. وفي ذلك صمت العلماء جملة من الأحاديث في أنك لا تسأل الناس من أموالهم ولا من ولا تحتاج إليهم، في تحاول أن تستغني عنهم بالله عز وجل، لكن هناك طبعا حاجات للإنسان يعني لابد له من أن يؤديها له الناس وأن يحتاجوا إليهم في هذه الأمور، فلا بأس عليه في هذا الأمر. فهذا الأمر يعني علينا أن نستعين بالله سبحانه وبحمده. فعلى الإنسان أنه يستعين بربه سبحانه وبحمده، وأن يلقي وأن ينطرح بين يدي ربه سبحانه وبحمده، ويعلم أنه لا حول ولا قوة له إلا به سبحانه وبحمده. وإذا لم يكن من الله يعني عون من الفتى، أو الأول ما يجني عليه اجتهاده. يعني الإنسان إذا لم يوفقه الله عز وجل ولم يعينه الله عز وجل، يكون اجتهاده هذا هو سبيل عطبه وسبيل خسارته. فكم من إنسان اجتهد في طلب المال فما زاده طلب المال إلا فقرا، وكم من إنسان اجتهد في طلب العلم فلم يزده طلبه للعلم إلا جهلا. فلماذا؟ لأنه ترك الاستعانة بالله عز وجل، توكله الله عز وجل إلى نفسه. هو مثلا يعني يقول أنا صاحب فكرة في التجارة وصاحب مال عريض والنقود تلد نقودا، فأنا أستطيع أن يعني أن أستطيع بعقلي وبذكائي أن أحصل المال وكذا وكذا، فلا يزيده ذلك إلا خسارا على خسارة. والله عز وجل قص علينا قصة قارون، هذا الذي زاده المال طغيانا ونسيانا لربه سبحانه وبحمده. وكلنا يعني كلنا مؤهل أن يكون قارونا، كلنا مؤهل أن يكون قارونا، إلا من عصمه الله عز وجل وإلا من رحمه الله عز وجل. فمن ذلك قول الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. انظر إلى سفاهة عقل الإنسان. أن رآه هو لشيء، هو شايف كده، لكن الحقيقة مش في كده أبدا. أن رآه هو شايف نفسه يقدر يستغنى عن ربه سبحانه وبحمده. أول ما يشم شوية صحة في نفسه يظن أن صحة بدنه هذه يستطيع بها أن يعني أن يغالب الناس وأن يفعل وأن يفعل، وهو ضعيف في حقيقة الأمر. إذا يعني استشعر في عقله بعض الذكاء وبعض الفطنة وبعض الحفظ يعني يميل إلى هذا ويركن إلى هذا، فالإنسان عليه أن يخرج من حوله وقوته إلى حول الله عز وجل وقوته سبحانه وبحمده. وفي هذا القدر كفاية، ويعني أفسح المجال لبعض الأسئلة حتى تغطي الموضوع الذي تكلمنا فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أختنا في الله تسأل تقول: الأعمال مثل حفظ خمس أحاديث وإخراج صدقة وصلة رحم، تقول أنها تريد أن تعمل هذه الأشياء وأن توصي بها إخوتها في الله عز وجل، فهل هذه بدعة؟ لا، ليس هذا من البدع. يعني مثلا يعني في أشياء يعني هي لا تقول ذلك على سبيل يعني تقول مثلا يعني لو أننا تواصينا فيما بيننا وبين بعضنا البعض مثلا، فقلنا والله احنا هنعمل لنا برنامج مثلا حفظ خمس أحاديث من كتاب اللؤلؤ والمرجان مثلا فيما اتفق عليه الشيخان يوميا، ونراجع ونراجعها ويعرض بعضنا على ويعرض بعضها على بعض يعني في اخر الاسبوع، فهل هذا من البدع؟ لا. مثلا اذا اتفقنا مثلا ان نعقد درس مثلا في العقيدة كما هو كما هذا الدرس مثلا في الساعة مثلا 11 على موقع النصرة يوم الخميس مثلا، هل في ذلك شيء من البدع؟ لا. مثلا اذا اتفقنا مثلا على ان احنا نتواصل فيما بيننا وبين بعضنا البعض على يعني على اخراج قسم من المال او شيء من المال مثلا نتضعه لمصرف معين، يعني مثلا قلنا والله المسجد الذي في الناحية الفلانية نحن نحتاج ان تقول يعني السؤال في تخصيص بالمولد النبوي يعني انه يعمل لا، عند ذلك تكون صفة البدعة موجودة. يعني طبعا المولد النبوي من البدع التي يعني التي ما امر بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعلها الصحابة الكرام رضوان الله عليه، يعني الذين يقولون ان هذا يعني من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لهم لا لا، ليس هذا دليل محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فملخص المحبة في الاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فالذي يحب الله والذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لو كان يحب هذا الأمر أو أن هذا الأمر يرضي الله عز وجل لأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم به ولا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فالسؤال الآن، هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتفل بمولده مرة واحدة حتى نتأسى به في ذلك؟ طيب، هل احتفل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم ومهما ادعينا هل يستطيع احد ان يتجرأ ويقول انا احب النبي اكثر من ابو بكر، اكثر من عمر، اكثر من عثمان، اكثر من علي، اكثر من ابو هريرة، اكثر من اي واحد من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم؟ هؤلاء يعني مهما كان حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم، فاين محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم من محبة هؤلاء الصحابة الكرام رضوان الله عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم وجهادهم بين يديه وخروجهم من مالهم له صلى الله عليه وسلم الى غير ذلك من اعمالهم التي تواترت بها الادلة؟ فهؤلاء لم يؤثر عن واحد منهم، واحد فقط من الصحابة رضوان الله عليهم فضلا عن مجموعهم انه احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، التابعين كذلك، بل بل ان هذه بدعة يعني بدعة عبيدية، يعني اول من انشأها واخترعها هم الشيعة البغضاء العبيديون في مصر عندما جاءوا الى مصر واحتلوها، وكان هذا شر احتلال، يعني مصر كانت مبتلاة طول عمرها بالاحتلالات، احتلها منذ القديم فئام من الناس واحتلها في الحديث اقوام، وعلى مر تاريخ مصر لم يمر احتلال اسوأ ولا اغلظ ولا ابشع من احتلال الشيعة الرافضة للمصريين، حتى بقي ذلك في ألسنتهم، يعني جالنا الانجليز واحتلونا وجالنا الفرنسويين واحتلونا، ما فيش واحد يسب التاني يقول له يا اخي انت انجليزي، يا اخي انت فرنساوي، واخد بال حضرتك، لكن في الذي يقول له يا اخي انت رفضي، ويسب بعضهم بعضا فيقول مثلا له يا ابن الرفضي، والرفضي المقصود بها الرافضي، الرافضي، لان هؤلاء ساموا المصريين اشد العذاب وظلموهم ظلما بينا يعني واساءوا اليهم اساءة بالغة. فهؤلاء هم الذين احيوا سنة الاحتفال او الذين قالوا بهذه السنة المنكرة، الاحتفال بالمولد النبوي. والحقيقة اننا نحتفل في فرق بين الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم والاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعض الاخوة يقول والله طيب ما عندنا ان النبي عليه السلام قال عن صيام يوم الاثنين هذا يوم ولدت فيه. نعم الحديث صحيح يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يعني عن صيام الاثنين انه ذاك يوم ولدت فيه فلا بأس، لكن نلاحظ هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال ذاك يوم، اللي هو يوم الايه الاثنين. فالذي يريد ان يحتفل بهذه الصفة لا بأس عليه منها، لا بأس عليه منها ان هو يصوم كل يوم اثنين، لان هذا يوم ولد النبي صلى الله عليه وسلم فيه. لكن تخصيص يوم معين في السنة او شهر معين في السنة بإقامة موالد، بإقامة احتفال بالمولد النبوي، فهذا من البدع المنكرة. وبعدين ننظر الى مظاهر الاحتفال، مظهرية جوفاء كلها يعني، وبل وفيها المخالفات الشديدة. نحتفل بالنبي عليه السلام بناكل حلاوة، ما علاقة الاحتفال بالمولد بمولد النبي بأكل الحلاوة؟ بنحتفل بمكسر الاصنام بنصب الاصنام يعني النبي، او بنصب التماثيل. النبي صلى الله عليه وسلم قال بعث علي رضي الله عنه فقال له صلى الله عليه وسلم لا تجعل قبرا مشرفا الا سويته، ولا صورة الا طمستها، يعني ولا تمثال الا وكسرت رأسه. فهنا سواء كانت الصورة تمثال او صورة ليس لها ظل. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء وبعث بكسر الاصنام وكسر التماثيل. طبعا في فرق بين التمثال والايه والصنم، لكن حتى التماثيل ليس لها موضع عندنا في دين الله عز وجل. فيأتي هؤلاء فيحتفلون بمخالفة امر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيصنعون التماثيل ويهدون العرائس الى غير ذلك، وهذا والحصان الحلاوة وغير ذلك، فهذا من البدع المنكر ايضا. ثم يأتون يعني من هذه الصور ايضا المبالغة في المدح السمج للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نقول ان هذا يعني تتحتفل بالنبي بما يحبه النبي وبما امر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بمخالفة امر النبي. النبي الا تطروني، النبي الا تطروني كما اطرت النصارى عيسى بن مريم، انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني يعني لا تبالغوا في مدحي، لا تبالغوا في مدحي. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تطروني، وانت تقول الا سنطريك، الا سنبالغ في مدحك صلى الله عليه وسلم. واذا اردت ان تفعل ماذا يصنع المدح الكاذب، تنظر الى كيف صنع هذا المديح بامة النصارى. قال النبي عليه الصلاة والسلام، وانا اعد هذا الحديث وان كان يعني والله لولا ان المقام ضيق لافردت له مجلسا خاصا في شرح هذا الحديث، فانا اعده من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الباهرة والدالة على رسالته بأبي وامي صلى الله عليه وسلم. يقول لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى بن مريم، يعني تريدون ان تعرفوا ماذا يصنع الاطراء وماذا يصنع المدح الكاذب باهله، وكيف تتمارى بهم هذه الاهواء حتى تصل بهم الى الشرك. انظروا كيف صنع المدح الكاذب بعيسى بامة النصارى. فالنصارى كانوا يعتقدون في عيسى ابن مريم انه عبد الله ورسوله، وكلمته القاها الى مريم وروح منه. فهم يؤمنون، كانوا يؤمنون في بداية الامر بعيسى ابن مريم على بهذا القدر وفقط، حتى جاءهم الشيطان وتمارت بهم الاهواء، فاغراهم الشيطان بالمدح الكاذب حتى قالوا انه ابن الله، حتى قالوا انه هو الله. وانا رأيت بعيني رأسي لبعض متطرفة الصوفية الذين يزايدون في محبة النبي ويصلون الى مراحل متطرفة، حتى قال بعضهم في صفة من صفات اورادهم المبتدعة بل الشركية في الصلاة على النبي، يقول اللهم صل على محمد لاهوتك ناسوتك الذي حل في لاهوتك. الله اكبر، عين كلم النصارى او كلام النصارى في عيسى بن مريم، الهوتك الذي حل في ناسوتك. فقلت عند ذلك سبحان ربي العظيم، كان هي معجزة باهرة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني، ثم شبه ذلك واخبر بذلك بمثيل ذلك كما فعل الاطراء الكاذب والمدح الكاذب بامة النصارى، كما اطرت النصارى عيسى بن مريم. تريدون ان تمتدحوني، قولوا عبد الله ورسوله، اكبر منقبتين واعز مدح لا يجوز الخروج عنه، ان نمتدح النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين الصفتين الكبيرتين، صفة انه عبد الله وانه رسول الله، انه اعبد الناس لله عز وجل. فهو كما كان يخبر عن نفسه بنفسه صلى الله عليه وسلم بقوله بابي وامي ان اعلمكم بالله واتقاكم له انا، فهو اعلم الناس بالله، فنمتدحه صلى الله عليه وسلم بذلك انه اعلم الناس بالله واتقى الناس لله وأعبد الناس لله وأخوف الناس من الله إلى غير ذلك، فهذا الذي يمتدح به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لكن أن تتمارى نبينا الأهواء وأن تتمارى نبينا الأشياء، نهج البرد أو أسف برد البرد البردة المديح بتاعت البوصيري، بردة المديح فيها أبيات رائقة وفيها أبيات مبتدعة، بل فيها أبيات فيها الشرك الصريح، كمثلا قوله ومن علمه علم اللوح والقلم، سبحان ربي العظيم. إذا كان من علم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وبرأه الله علم اللوح والقلم، فماذا بقي لله عز وجل إذن؟ إذا كان من علم النبي عليه السلام علم ما في اللوح المحفوظ، ويعني فسبحان ربي العظيم، ماذا بقي لله عز وجل إذن؟ إلى غير ذلك من أشياء. فينبغي من قولهم ذلك مثلا قولهم قول امتدحهم النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم مثلا الصلاة والسلام عليك يا نور عرش الله، الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله. للأسف الشديد هذه الأقوال يترنح بها من فوق المآذن، وترنح بها في وسائل الإعلام، وتقال في أجل الأوقات يعني وقت السحر وقبل الفجر بقليل، يعني بيقولها صاحب التواشيح المبتدعة الذي ينصبه بعض المبتدعة في مساجدهم قبل الفجر بقليل، يعني حتى يقوم بصوته يترنح وكأنه يضع في فمه بعض الماء يغرغره ويأخذ يمد في الألفاظ ويترنح بالصوت يمينا وشمالا فقبل الفجر، وكأنه يعني يؤذن بأن الفجر قد حان موعده، آخر كلمة يقولها يقول الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا نور عرش الله. من الذي أخبرك أنه أول خلق الله بأبي هو أمي؟ من الذي أخبرك أنه نور عرش الله؟ وهل كان عرش الله مظلما حتى يأتي محمد صلى الله عليه وسلم وبرأه الله فينير عرش الله؟ يعني ده مش يعني أقل ما نقوله، دي مش إساءة أدب مع الله عز وجل. يعني الله عز وجل يحتاج إلى أحد من خلقه حتى ينير له عرشه، حتى ينير له عرشه، فسبحان ربي العظيم. فطبعا يعني يتقى الله عز وجل في مثل هذا، ولا يجوز مشاركة هؤلاء في هذا الاحتفال المبتدع. نعم. نعم. سؤال، ماذا عن من يعيش في وسط يصر على الاحتفال رغم تبيان حقيقة هذه البدعة ويجبرونه على المشاركة فيها؟ لا، ما فيش مسألة الإجبار على المشاركة، ما ظنش ان في إجبار على المشاركة يعني. لكن هو اقل شيء ان احنا يعني طبعا هو عليه ان يبين هذا الامر وينصح في الله عز وجل. ونلاحظ ان انكار البدع من اصعب واعوص الامور. يقول الشيخ الاسلام او امام اهل السنة الامام احمد بن حنبل رحمه الله يقول لنقل جبل من مكانه اخف من اماتة بدعة. فلا يظنن ان امادة البدعة بتكون بكلمة وخلاص، ولا يظنن الا لان اشربت القلوب حب البدع، والبدعة من شؤمها انها ذنب لا يتاب منه، لان كثير من المبتدعة يعني يتقرب الى الله عز وجل بهذه البدعة. فصورة البدعة انها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بها التقرب الى الله، فمصيبتها انها فيها تلبيس شديد للباطل بثوب الحق، من جهة انها تشبه الطريقة الشرعية. يعني مثلا اللي بيأتي مثلا تقول له مثلا الاحتفال بمولد النبي بدعة، بعضهم ممكن مثلا يعني يثور عليك ثورة شديدة بل يؤذيك إذان شديدا، كيف تقول بذلك؟ كيف تقول بذلك؟ يعني كيف تقول انه بدعة؟ يعني هذا حب النبي بدعة، الاحتفال بالنبي بدعة. انا قلت طبعا هو دلوقتي يعني هو دلوقتي زي الذي يقوم فيترنح ويرقص ذات اليمين وذات الشمال ويقول الله حي مثلا، يعني كما يرقصون في الموالد. فتاتي تقول له يعني هذا بدعة منكرة، يقول لك ذكر الله بدعة منكرة. يا اخي دلوقتي انا انكرت عليك صفة الذكر ولا اصل الذكر؟ انا انكرت البدعة الوصفية، وصف الذكر، وصف الذكر هذه الصفة. لكن كونك مثلا تحب النبي صلى الله عليه وسلم، لا احد يقول ان محبة النبي بدعة، ولا احد يقول ان بل ان ان ان, أن الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم بدعة، ولكن نحن نقول الاحتفال بالمولد، لانه اذا كان عبادة فكما قال الامام مالك في في في, في قولته الجامعة، قال رحمه الله وما لم يكن من قبل دينا فليس اليوم بدين، ما لم يكن على عهد النبي دين ولا عبادة فليس اليوم بدين. الاصل في العبادات التحريم، يعني الاصل الا نعبد الله عز وجل الا بما جاء عن الله او جاء عن رسول الله. فهل جاء عن الله او عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحتفال بالمولد النبوي في شهر من السنة وفي يوم من السنة او غير ذلك؟ لم يؤثر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، ولم يؤثر عن احد من الصحب رضوان الله عليهم. يعني يقول الوالدين يسقطون على الابن لعدم مشاركته معهم رغم علمهم به انه بدعة. طبعا مسألة رغم علمهم ديت برضو احنا يعني نتوخى الالفاظ، يعني نحن كما قلنا في اول درسنا قلنا قاعدة مهمة جدا، ان اعلى ان خير الناس او انفع الناس هو اعلمهم بالحق واعذرهم للخلق. يعني رغم علمهم بانه بدعة، انت مش مجرد ما تخبرهم انه بدعة يبقى هو كده خلاص وصل لهم العلم، فلا بد من استيفاء شروط وانتفاء موانع. ففي مانع من ذلك، يعني هما كم من انسان يعني يخبر بالامر فلا يصدقه مثلا او لا يقر او غير ذلك، فهم لم يقروا بانها بدعة، والا فهم لو اقروا بانها بدعة لكانوا من ابعد الناس عنها، ولكن يعني عندهم من الشبهات ما يجعلهم يعني يعتقدون هذا الامر، او لربما كان يعني هذا امر يعني نعم. فالاولى ان احنا نعذرهم في هذا الامر ولا نشاركهم في هذا. وقال الله عز وجل وان جاهدك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فان قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الطاعة في المعروف، انما الطاعة في المعروف. وقال ايضا وهذا حديث رواه البخاري وحديث اخر وان كان مختلف الصحيح وضعيفه، لكن اقل تقديره انه اقل درجه له انه حسن ان شاء الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. بعض العلماء ضعفوا هذا الحديث وبعض العلماء يصححونه، وهو معناه صحيح، والصح منه قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الطاعه في المعروف، فلا طاعه لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وبحمده. نحن يعني نترفق بالوالدين ولا نعاملهم بشدة من ويحملنا الشيطان ويلبس علينا الشيطان ان هذا من باب انكار المنكر ولا غير ذلك، ومع ذلك لا يعني نحاول ان احنا نشاركهم في هذه الامور ونفارق هذه البدع كلها. نعم. يعني أخت لنا تقول أنا رأيت على قناة الرسالة اليوم رسالة فيما معناه أن عمر رضي الله عنه يقول أنها حتى لو بدعة ما أجملها فيما فيها نصل الرحم ونسعد الأطفال ونكثر من السنن وذكر النبي. طبعا رأينا في هذا أن هذا من الكذب المحض على عمر رضي الله عنه، من الكذب المحض على عمر رضي الله عنه. عمر لم يقل ذلك، وما كان له ذلك، وما كان له أن يقول ذلك رضي الله عنه بأبيه وأمه. نعم. يقول السؤال لقد علمنا ان السلفيين لهم معاهد دعوية لتعليم العلوم الشرعية والسنة على نهج الله ورسوله والسلف وهي في معظم أنحاء مصر، لكن أين أنتم من أسيوط؟ ليس هناك أي مكان لكم فيها، ومحافظة أسيوط هذه فيها أكبر نسبة نصارى وأكبر تجمع لهم هنا، ومعظم المحلات والتجار مسيحيين وموقفين الحكومة. نعم عندنا معاهد الأزهر لكن هي من أدنى أنواع التعليم، ومعظم المناهج بحثوا نصفها هذا غير تدني أخلاق طلبة هذه. محافظة أسيوط هي أفقر محافظة على مستوى الجمهورية، فمعظم القرويين يجعلون أبناءهم في هذه المعاهد لعدم وجود نقود لتحمل مصاريف الدراسة الأخرى، فمن هنا تدنى هذا التعليم الأزهري. إن أنتم من معاهدكم التي في أنحاء الجمهورية، نحن عندنا في أسيوط لا يوجد جوامع تفتح إلا في وقت الصلاة فقط وتغلق مباشرة، هذا أمر من طيب. أخي في الله ربنا يبارك فيكم جزاكم الله خيرا، يعني أنا أذكر أقول لك شيء، يعني كان في بعض المساجد بجوارنا كان هذا المسجد يعني الإخوة كانوا عاوزين يجيبوا فيه المشايخ الكبار، يعني إيه يستضيفوا المشايخ اللي هم الذين لهم صيت ولهم شهرة، ويأتون بهم إلى هذا المسجد في هذا المكان، يعني يأتون بهم إلى هذا المسجد. فأنا كان لي رأي مخالف معهم، قلت لهم وسميت هذه يعني طبعا استعارة اللفظ فقط، قلت لهم يعني وأظن يعني أسأل الله عز وجل أن يفهم كلامي على محمله الصحيح، قلت يعني أنا لا أحب الدعوة المستوردة، أنا لا أحب الدعوة المستوردة. ف المشايخ حتى يعني لو جالك مشايخ من القاهرة ومن المنصورة ومن محافظة الدقهلية ومن الشرقية ومن كفر الشيخ، وهو يبقى هؤلاء ضيوف وتبقى كلماتهم كلمات عامة، يعني سيأتيك الشيخ مثلا هيتكلم فيه، يتكلم في التوبة، يتكلم في المسائل العامة وهي مسائل جليلة ومهمة وكذا وكذا، لكن التربية والتعليم لا تقوم على أكتاف إلا هؤلاء الذين يعني هم من أهل البلد. والحمد لله رب العالمين، أنت تقول ليس عندنا ليس عندنا، طب ما أنت منهم الآن، أنت الآن هو أو نعم سواء كان أخ أو أخت، يعني نحن نقوم بواجب الدعوة إلى الله عز وجل. أنا أخونا يدخل مداخلة يقول ما حك جلدك إلا ظفرك، نعم يعني في هذا ما شطر بيت يقول ما حك جلدك إلا ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. ليس معنى هذا إسلام إخواننا في الله عز وجل إلى ما هم فيه، ونحن نتعاون بيننا وبين بعضنا البعض، لكن نلتمس العذر، يعني فيعني يحول بيننا وبينكم أشياء وأنتم تعلمون هذا جيدا، تعلمون هذا جيدا، وإلا فيعني الحمد لله رب العالمين، يعني فلا يكلف الله عز وجل نفسا إلا وسعها، فما زال في كل مكان والحمد لله رب العالمين. التواصل موجود، التواصل عن طريق النت، التواصل عن طريق المحمول، التواصل عن طريق الفضائيات إلى غير ذلك من وسائل التواصل، فما زالت موجودة بفضل الله عز وجل. فما بقي علينا إلا أن يعني نعين بعضنا بعضا على هذا الأمر والدعوة إلى الله عز وجل. فمن الممكن ان احنا مثلا نجتمع فيما بيننا البعض، بيننا وبين بعضنا البعض، حتى لو فقدنا الشيخ ولو فقدنا المعاهد النظامية نستطيع ان يكون بيننا وبين بعضنا البعض تعاون على البر والتقوى. يعني لو مثلا هناك مجموعة من الاخوة ومجموعة من الاخوات اجتمعوا على مدارسة كتاب معين وتفهم كتاب معين، يقرؤون في الكتب ويفهمون على قدر معرفتهم، فما استشكل عليهم كان هذا تحت اشراف عالم من العلماء او شيخ من المشايخ، لكان هذا امرا حسنا، ولاستطعنا ان نخطو خطوات يعني طيبة على طريق الدعوة وبث الخير وتعلم العلم. نعم سؤال يقول شخص يوزع في المسابقات جوائز شحن للبطاقات، يعني بطاقات يعني كروت شحن، يعني هل يأثم من استعملوها او استعملها الفائز في شيء غير طيب لا يأثم بذلك. انا اعطيه كرت الشحن حتى يتصل يعني حتى يستفيد به في فيما احله الله. فالاشياء يعني الاصل ان التليفون او شحن التليفون الانسان بيتصل به في حاجته، يسأل عن شيء له في الدين، بيتواصل فيه في صلة رحم الى غير ذلك. فان اتصل فيه مواصلة باتصال محرم وغير ذلك انا لم اعطيه لذلك، فهو يعني لا بأس عليه من هذا. لا بأس. أخت تسأل تقول أريد ألبس النقاب رغما عن إرادة والدي، علما وأن والدتي مريضة ويمكن أن تتأزم حالتها أكثر إذا فعلت ذلك، علما أن ربطهما قائم على الخوف، هل أبيعهما أو أمضي فيما أريد؟ البس النقاب، توكل على الله، واثبت على أمر الله، وبر والديك أزيد وأزيد وأزيد، يعني حتى وإن آذوك، حتى وإن بك على طريق الله عز وجل، فإن هذا الأمر جاء من الله عز وجل. يعني أنا أذكر من روائع القصص التي قرأتها في حياتي قصة فتاة صغيرة كانت ترتدي الحجاب، فكانت تذهب إلى المدرسة وكانت المعلمة تنهرها وتؤذيها للبس هذا الحجاب، وكانت تأمرها أن تخلع هذا الحجاب، وكانت البنت مع صغر سنها كانت تذهب بالحجاب، وكانت هذه المعلمة الجائرة الظالمة كانت تؤذيها بذلك وتقول لها ذلك. فجاءت البنت في يوم مرتدية الحجاب كعادتها، وجاءت المعلمة كعادتها أيضا تنزع هذا الحجاب وتقول لها قولا شديدا، فانخرطت هذه البنت في بكاء شديد، ثم قالت لها يعني والله ما أدري أطيعك أم أطيعه، قالت ومن هو؟ قالت الله. فبكت المعلمة بكاء شديدا وقالت لها والله لا أمنعك بعد ذلك، بل ارتدت هي أيضا الحجاب. فالإنسان يصر على فعل الخير ويصر على التزام بطاعة الله عز وجل حتى وإن خالف أمر والديه، فكما قلت الطاعة في المعروف، الطاعة في المعروف، الطاعة في المعروف يعني في الأمور المباحة أو الأمور المستحبة، أو يعني الوالد مثلا طلب أن تحضري له كوب ماء لا بأس، الوالد مثلا طلب أن تصلحي له بعض ثيابه أو تغسلي له بعض ثيابه لا بأس، حتى وإن كانت هذه أمور مباحة. فهنا نقول إن هذا من بر الوالدين وعلينا أن نطيع في ذلك، لكن إذا أمر مثلا بمعصية لا يجوز لنا ذلك. النقاب على الرجح من أقوال أهل العلم أنه واجب وتأثم المرأة به ثم بتركه، ثم يعني نقول أمرا، الأمر في النقاب أمر واسع جدا، يعني إحنا ما تلبسش النقاب، أقعدي في البيت، أنت هتقعدي في البيت بالنقاب خلاص، أقعدي في البيت ما تخرجيش. يعني وهذا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما تكون المرأة من ربها وهي في قعر بيتها، رواه الإمام مسلم في صحيحه، أقرب ما تكون المرأة من ربها وهي في قعر بيتها. عدم الخروج من البيت خلاص انت تعتبر نفس النقاب كده، يعني خلاص، بل هو يعني أبلغ حجاب تلبسينه هو أن تمكثي في بيتك لا تخرجي منه إلا للحاجة. نعم، نسأل الله عز وجل لنا ولك الثبات حتى من طيب نكتفي هذا القدر، وأصلي وأسلم على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.